أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني في المسألة الخامسة في مقدمات الحكمة، والتي قلنا بعد أن يكون اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة الأعم من المطلق والمقيد، وأن الإطلاق لا يستفاد من دلالة تصورية أي من الواضع، فإذا لا نستفيده إلا من دلالة تصديقية، وهي التي تسمى عند المتأخرين بقرينة الحكمة، حيث نتمسك بظهور عرفي حالي للمتكلم مراده وأنه مقصوده أنه ما لا يقوله لا يريده. وقلنا أن هذه تسمى مقدمات الحكمة. لكي يتحقق الإطلاق لا بد من توفر مقدمات ثلاث. قلنا المقدمة الأولى إمكان الإطلاق والتقييد، المقدمة الثانية عدم نصب قرينة متصلة ولا منفصلة، المقدمة الثالثة أن يكون المتكلم في المقام البيان. واضح؟ على هذا الأساس قلنا بأنه إذا توفرت هذه المقدمات إما لا شك ولا ريب فيه أننا نستفيد ماذا؟ الإطلاق من اسم الجنس. إذا قال لك أكرم الإنسان، المقصود به مطلق الإنسان. واضح؟ بقي تنبيهان. التنبيه الأول هو ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية فيما يرتبط كمقدمة إضافية أو مقدمة رابعة ذكرها من مقدمات الحكمة. صاحب الكفاية عليه الرحمة قال لا بد من توفر مقدمة رابعة لكي نستطيع أن نجري ماذا؟ الإطلاق في اسم الجنس. ما هي هذه المقدمة؟ المقدمة الرابعة حاصلها قال بأنه مضافا إلى المقدمات الأخرى أن لا يكون هناك ماذا؟ قدر متيقن في مقام المحاورة والخطاب، وإن كان هناك إطلاق مثلا على مستوى الواقع والخارج. كيف؟ يقول الآن لو كان إنسان، أنا أوضحها الآن وأفصل بعدين، لو كان إنسان مثلا لو كان المتكلم الآن الذي يتكلم معك بينك وبينه شيء في المحاورة، مثلا كان الآن يتكلم عن أهمية لحم الماعز، مثلا أهمية لحم الضأن ماعز مثلا أو الشار، عن أهميته، عن خطورته، عن فائدته، أنه لا يلتذ إلا بأكل هذا اللحم، لا يحب اللحوم الأخرى، وما إلى ذلك في مقام الحوار معه. ثم بعد ذلك قال يا فلان خذ هذا المبلغ واشتر لي اللحم. اللحم مطلق يشمل لحم البقر، لحم الإبل، لحم الضأن، لحم كذا، لحم السمك، لحم الدجاج وما إلى ذلك. صحيح؟ هنا هل إنني أنا أتمسك بالإطلاق فيحق لي أن أتمسك بالإطلاق وأشتري أي لحم، أي أشتري أي لحم من اللحوم وأتي به إلى الآمر، أم يقولون لا، هناك قدر متيقن في المحاورة بينك وبين قبل ذلك، وهو أنه لا يريد إلا لحم لحم الشاء، فعلى هذا الأساس لابد أن تشتري له هذا اللحم، ولو لم تشتريه للامك وبخك، ولا يريد الإطلاق. وإن كان واقعا خارجا لفظ اللحم ينطبق على كل هذه اللحوم، لكن في مقام المحاورة استكشفت أن المقصود من اللحم ولحم الماذا؟ الضاء. صاحب الكفاية عليه الرحمة يقول لو كان الحال كهكذا والحال هذه هذا الإطلاق هذا هذا القدر المتيقن في مقام المحاورة يمنع انعقاد الإطلاق أو يمنع الإطلاق صح التعبير. واضح؟ لأنه كأنه يكون ماذا؟ فلا ينعقد أصلا ظهور في الإطلاق. لماذا؟ لأن هذا يكون القدر المتيقن في مقام المحاورة بمنزلة ماذا؟ بمنزلة القرينة اللفظية أساسا، منزلة قرينة لفظية على التقييد. واضح هذه المسألة؟ إذن هو كقرينة لفظية على التقييد، فبالتالي لا يمكن أن نتمسك بالإطلاق في المقام. واضح هذه المسألة؟ هذا تقريبا فكرة ورأي من صاحب الكفاية. الآن تبسيط للمسألة، المصنف عليه الرحمة يقول لكي أوضح لك هذه المسألة، يقول المتكلم في مقام البيان، إذا كان المتكلم في مقام البيان يتصور أمره على نحوين. الأمر الأول أن يكون المتكلم في صدد بيان تمام الموضوع، ويريد أن يفهم المخاطب أن هذا هو مقصود، أن هذا موضوعه وأن مقصوده هذا الموضوع بتمامه. واضح؟ لأنه هذا هو تمام موضوعي، هذا هو تمام ماذا؟ موضوعي. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون المتكلم في صدد بيان تمام الموضوع، تمام الموضوع موضوع الحكم كما يقولون واقعين. نريد أبين موضوع حكمي، إما أنه فهم المخاطب أو لم يفهم ذاك بحث آخر. إذن الصورة الأولى تقوم على أنه في أنه يريد أن يفهم المخاطب أن هذا تمام موضوعه، أن هذا تمام ماذا؟ موضوعه. بينما الصورة الثانية لا، هو يريد بين تمام صحيح بين تمام الموضوع، لكن موضوع واقعان، لا أنه في صدد بالضرورة أن يفهم المخاطب ذلك سواء فهم أو لم يفهم. على هذا الأساس يقول إذا كان المتكلم في مقام البيان على النحو الأول على الصورة الأولى، يقولون لا شك أن القدر المتيقن في مقام المحاورة لا يضر بالإطلاق، يبقى اللفظ ماذا؟ مطلق. وعلى هذا الأساس إذا أراد أن يبين تمام مرامه لا يكتفي إذا كان مقصود الإطلاق، لا، هو في مقام يعني بعبارة أخرى يجعل مقام المحاورة مضر بإطلاق، إذا أراد الإطلاق لابد أن يوضح أكثر لمن؟ المخاطب، لأنه في مقام بيان تمام مراده، فلا بد أن يوضحه بلا إشكال لكي لا يضر به مقام المحاورة. إنه واضح في مقام بيان لأنه يريد أن يفهم المخاطب تمام مراده. فعندما يقول أشتر اللحم، حتى لو كان يتكلم عن الضأن وأهمية لحم الضأن والشاة، ولكن لأن في مقام أن يبين تمام أن هذا هو موضوعه وتمام موضوعه مثلا وموضوعه اللحم، فلا بد ماذا؟ أن يوضح أكثر للمخاطب، ولو بأنه أنا مو مقصودي ترى فقط لحم الضأن، لا، مطلق اللحم. لاحظ إذا كان على نحو الصورة الأولى، إذا كان هو مراده أن يفهم المخاطب تمام ماذا مراده. وإلا لو كان على هذا الأساس إذا مراده فقط هو تعبير من القدر المتيقن وترك البيان وقال اتكالا على وجود هذا القدر المتيقن، هذا لا يفي، إن هذا نقض لغرضه. صحيح هو أراد مثلا، أو بالعكس أجيبها، هو أراد أنه القدم يتيقن وهو لحم الضأن، ولكنه بما أنه في مقام تمام بيان موضوع فلا بد ومهم أن يوضح للمحاور أو للمخاطب مراده وهو لحم الضأن، هنا لا يكتفي بالقدر أو بوجود القدر المتيقن في مقام التخاطب بينه وبين المخاطب، أنه يستلزم نقض غرضه، لأن سوف يفهم المخاطب أنه يريد مطلق اللحم، فلا بد أن ماذا أن يفهمه أكثر فأكثر لكي يقول لي، لكي يتضح للمخاطب أن المقصود به لحم خاص وليس اللحم بشكل عام وبشكل مطلق. هذا على النحو الأول. وإذا كان المتكلم على النحو الثاني، إذا كان المتكلم على النحو ماذا؟ على النحو الثاني، بأنه لا، ليس هو المراد أن يفهم المخاطب، المراد أن يتحدث أو يوضح ما أو أن مقصوده أو يبين مقصوده الواقعي، يعني واقعا مقصوده هو ماذا؟ يعني بيان تمام موضوع الحكم واقعا، سواء فهم المخاطب أو لم يفهم. هنا يقولون في هذه الصورة إذا كان هو هذا لحاظه وهناك قدر متيقن في مقام الخطاب، يقولون لا أشكال ولا ريب أن هذا القدر المتيقن في مقام الخطاب يمنع انعقاد الظهور. يكفي هذا المقدار، يكفي، ليس بالضرورة بعد أن يوضح أكثر أو يشير إلى لا. هو كان يتكلم عن كما قلنا في مثالنا أهمية لحم الضأن، وبالتالي ماذا؟ بلا شك ولا ريب أنه إن صح التعبير في مقام الحرف فيكون قدرا متيقنا. وبعد ذلك هو قال اشتر لي اللحم، فبين تمام موضوعه واقعا، فعلى هذا الأساس ينعقد الظهور في الإطلاق وينصرف إلى لحم الضأن. واضح لو مثلنا في بداية البحث. إذا عرفنا هذا المعنى طبعا نقول أنه ماذا ينبغي على المتكلم؟ هل ينبغي عليه أن يكون على النحو الأول أو يكون على النحو الثاني؟ الذي يظهر من صاحب الكفاية عليه الرحمة هو ماذا؟ هو النحو الثاني، يعني لا ينبغي عليه أكثر من ذلك. هو ما دام في مقام التخاطب من القدر متيقن وهو يريد يبين موضوع حكمه واقعا، هذا يكفي، أكثر من ذلك لا يحتاج. فعلى هذا الأساس يكون القدر المتيقن مانعا عن الإطلاق. نعم، لو كنا لا الأمر أنه مع أن هناك قدر متيقن نتكلم عن كما مثلنا قبل قليل، نتكلم عن أهمية لحم الضأن، ولكن مقصود مطلق اللام، كل هنا بعد يحتاج إلى أن يوضح أكثر مقصوده، أنه القدر المتيقن سوف يمنع من انعقاد الظهور، وهو يريد مطلق اللحم سواء جبت له هذا النوع أو هذا النوع أو هذا النوع. فإذن هذا لابد أن يبين أكثر بأنه لا، أنا مو مقصودي مثلا كذا، مقصودي هو مطلق اللحم، وإلا يستلزم نقض الغراب كما تعلمون. على هذا المعنى يعني أو خلاصة ما يمكن تقريبه أو تذكره هو أنه على رأي صاحب الكفاية الرحمة يقول مضافا إلى المقدمات الثلاثة التي تقدمت في مقدمات الحكمة، لابد أن نضيف هذه المقدمة وهي من مقدمات الحكمة كذلك، وهي ألا يعني لكي نتمسك بالإطلاق من اسم الجنس لابد أن لا يكون هناك قدرا متيقن. وين؟ لابد أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، فلو كان هناك قدر متيقن لمنع ماذا؟ من الإطلاق، ونحن نريد أن نتمسك بالإطلاق، لابد أن تخلو، تقبلنا بشرط لا من وجود القدر المتيقن. فإذا وجد منع الإطلاق واضح، ومثلنا وصورنا وقربنا لهذا الحق. المصنف هنا عليه الرحمة يميل إلى رأي صاحب من؟ الكفاية عليه الرحمة. نعم الآن في مقام مناقشة وكذا، بحث في محلها وفي دراسة أعلى. وذاك هو نقل عن أنه أستاذه الشيخ النائن قدس الله نفسه الزكي يعني المرز النائن عليه الرحمة ما ارتضى هذا المعنى من صاحب الكفاية كما يظهر من عبارته، ولكن المصنف هنا يقول لا، الأقرب هو ما ذكره صاحب الكفاية. فعلا هذا القدر المتيقن والتخاطب له مؤثرية في مقام، له مؤثرية إخواني في مسألة الإطلاق. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في التنبيه الأول. نقرأ العبارة. قال: تنبيهان. القدر المتيقن في مقام التخاطب. الأول: أن الشيخ المحقق صاحب الكفاية قدس سره أضاف إلى مقدمات الحكمة مقدمة أخرى غير ما تقدم، وهي أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب والمحاورة، وإن كان لا يضر وجود القدر المتيقن خارجا في التمسك بالإطلاق. نعم، على مستوى الخارج ما يضر، ولكن لوجود هذا مقام التخاطب يؤثر. ومرجع ذلك إلى أن وجود القدر المتيقن في مقام المحاورة يكون بمنزلة القرينة اللفظية على التقييد، فلا ينعقد لللفظ ظهور في الإطلاق مع فرض ماذا؟ وجوده. فلا ينعقد لللفظ ظهور في الإطلاق مع فرض ماذا؟ مع فرض وجوده، يعني وجود القدر المتيقن. ولتوضيح البحث نقول إن كون المتكلم في مقام البيان يتصور على نحوين: الأول أن يكون المتكلم في صدد بيان تمام موضوع حكمه، بأن يكون غرض المتكلم يتوقف على أن يبين للمخاطب ويفهمه ما هو تمام الموضوع، وإنما ذكره هو تمام موضوعه لا غيره. هذا وين؟ أولا، أو التصوير الأول. التصوير الثاني: أن يكون المتكلم في صدد بيان تمام موضوع الحكم واقعا، أن يكون المتكلم في صدد بيان تمام موضوع الحكم واقعا، ولو لم يفهم المخاطب أنه تمام الموضوع فليس له غرض إلا بيان ذات موضوع الحكم بتمامه حتى يحصل من المكلف الامتثال، وإن لم يفهم المكلف تفصيل الموضوع بحدوده. واضح؟ فإن كان المتكلم في مقام البيان على النحو الأول فلا شك في أن وجود القدر المتيقن في مقام المحاورة لا يضر في ظهور المطلق في إطلاقه. نعم، لاحظ على النحو الأول، لأنه لو كان القدر المتيقن المفروض هو تمام الموضوع لوجب بيان، ومجم ما بين بشكل فنبقى نتمسك الأطلاق ما يضر هذا. وترك البيان اتكالا على وجود القدر المتيقن إخلال بالغرض، لأنه لا يكون مجرد ذلك بيانا لكونه تمام الموضوع. وإن كان المتكلم في مقام البيان على النحو الثاني فإنه يجوز أن يكتفي بوجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لبيان تمام موضوع واقعا، ما دام أنه ليس له غرض إلا أن يفهم المخاطب ذات الموضوع بتمامه لا بوصف التمام، أي أن يفهم ما هو تمام الموضوع بالحمل الشعن واقعا، إما أنه يفهمه المخاطب أو لا، لا ليس بالضرورة. وبذلك يحصل التبليغ للمكلف ويمتثل في الموضوع الواقعي، لأنه هو المفهوم عنده في مقام المحاورة، ولا يجب في مقام الامتثال أن يفهم أن الذي فعله هو تمام الموضوع أو الموضوع عام منه ومن غيره. يعني ما استفاده من مقام المحاورة هو أنه ماذا؟ أنه يأتي بلحم الضأ. إما والله مقصوده هو هذا تمام موضوع أو لا، ما له ربط أصلا هذا السامع والمخاطر، مدام هذا بعد واقعا. إما أنه والله أعام أخاص كذا، يحتمل احتمالات، لا يلام هذا المحاور. يعني لو تكلم بهذه اللغة المتكلم والآمر في بيان موضوع أو هناك قدر متيقن، فينبقي على هذا المنفذ أن يأتي بلحم الضأ. فلو لم يأتي به اتكالا على أنه والله أنا احتملت أن موضوعك أعام، اللحم الأعام، يصح له أن يوبخه وأن يلومه وما إلى ذلك. فعلى هذا النحو هذا القدر المتيقن يمنع بلا إشكال الإطلاق. مثلا لو قال المولى اشتر اللحم، وكان القدر المتيقن في مقام المحاورة هو لحم الغنم، وكان هو تمام موضوعه واقعا، فإن وجود هذا القدر المتيقن كاف لانبعاث المكلف وشرائه للحم الغنم أو لحم الغنم، فيحصل موضوع حكم المولى. فلو أن المولى ليس له غرض أكثر من تحقيق موضوع حكمه، فيجوز له الاعتماد على القدر المتيقن لتحقيق غرضه ولبيانه، ولا يحتاج إلى أن يبين أنه تمام الموضوع. فلا يحتاج إلى أن يبين ماذا؟ أنه تمام الموضوع. أما لو كان غرضه، نعم إذا هذا بها المقدار كافي، نعم لو كان عنده غرض أكثر لا بد أن يبين بلا إشكال. أما لو كان غرضه أكثر من ذلك، بأن كان غرضه أن يفهم المكلف تحديد الموضوع بتمامه، فلا يجوز له الاعتماد على القدر المتيقن، وإلا لكان مخلا بغرضه. فإذا لم يبين وأطلق الكلام استكشف أن تمام موضوعه هو المطلق الشامل للقدر المتيقن وغيره. واضح هذه المسألة؟ يقول إذا عرفت هذا التقرير، فينبغي أن نبحث عما ينبغي للآمر أن يكون بصدد بيان. إذا اتضحت هذه المسألة، احنا نريد نبين ما هو الذي ينبغي على الآمر أن يكون إيه في مقام. قال والذي يظهر إذا عرف هذا التقرير، فينبغي أن نبحث عما ينبغي للآمر أن يكون بصدد بيانه، هل أنه على النحو الأول أو الثاني. يقول والذي يظهر من الشيخ صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية أنه لا ينبغي من الآمر أكثر من النحو الثاني، نظرا إلى أنه إذا كان بصدد بيان موضوع حكمه حقيقة كفاه ذلك لتحصيل المطلوب والامتثال، ولا يجب عليه مع ذلك بيان أنه تمام الموضوع، لا يجب عليه، يكتفي بهذا القدر المعين فلا يحتاج إلى أكثر من ذلك. نعم إذا كان هناك قدر متيقن في مقام المحاورة وكان تمام الموضوع هو المطلق، صحيح هناك قدر متيقن لكن هو المقصود عام، لا بد أن يبين بعد عمومية مراده، ولا يكون مخلا بغرضه كما قلنا. نعم إذا كان هناك قدر متيقن في مقام المحاورة وكان تمام الموضوع هو المطلق، فقد يظن المكلف أن القدر المتيقن هو تمام الموضوع، وأن المولى أطلق كلامه اعتمادا على وجوده، فإن المولى دفعا لهذا الوهم يجب عليه أن يبين أن المطلق هو تمام موضوعه، وإلا كان مخلا بغرضه. ومن هذا ينتج أنه إذا كان هناك قدر متيقن في مقام المحاورة وأطلق المولى ولم يبين أنه تمام الموضوع، فإن يعرف منه أن موضوعه هو القدر المتيقن، فبالتالي هذا بعد يمنع انعقاد الظهور الأطلاق أو الإطلاق الظهور في الإطلاق. واضح؟ وهذا خلاصة ما ذهب إليه في الكفاية مع تحقيقه وتوضيحه. ولكن شيخنا النائيني رحمه الله على ما يظهر من التقريرات لم يرتضي، والأقرب إلى الصحة ما في الكفاية، ولا نطيل بذكر هذه المناقشة والجواب عنها. هذا تمام الكلام أين في التنبيه الأول. بالنسبة للتنبيه الثاني حاصله، وهذا بحث مهم، وهو الانصراف. التنبيه الثاني يقولون يعني معناه بهذا الحاصل، نشوف حسب الوقت، معناه هو انسباق بعض أفراد الطبيعة إلى الذهن عند الإطلاق، عند إطلاق لفظ الطبيعة، يعني ينصرف الذهن إلى بعض أفراد تلك الطبيعة، رغم أن الظهور اللفظي أو التعبيرهم المدلول الوضعي أعام أوسع. مثلا باب المثال، باب المثال التقريبي لهذه الفكرة، مثلا إذا كان المتداول في العراق مثلا أو المعروف بيناتهم ماء الفرات وماء دجلة مثلا، أو مثلا في كربلاء وحواليها ماء الفرات معروف، فعندما أقول لك ائتني بماء، لفظ ماء لفظ عام مطلق يشمل كل أفراد المياه، ماء الفرات، ماء دجلة، ماء النيل، ماء السيحون، ماء الجيحون، ماء كذا، كل أنواع المياه، مطر وبحر وغيرها، فهذا مطلق، المدلول الوضعي مطلق يشمل جميع المياه. ولكن لوجود أنس في الذهن فيميل إلى بعض أفراد هذه المياه وهو ماء الفرات، فعندما أقول له ذني بماء ينسبق إلى ذهني أن المقصود هو ماء الفرات فيأتي بماء الفرات، هذا ما يسمى الانصراف. وهذا فيه كلام طويل عريض ومهم جدا حتى على مستوى الاستدلال، لأنه مرتبط بالاستظهار من الروايات، بحث دقيق ومهم واقعا. يعلق المصنف أنه الإنسان واقعا بحاجة إلى معرفة يعني الأبحاث اللغوية وآدابها وفقه اللغة وكيفية التعاطي معها والتعامل، لا أنها مسألة ترفية أو مشاكل، بل لها دخيل أو هي دخيلة في الاستفادة في مسألة معرفة الحكم الشرعي وتنقيح الحكم أو الموضوع للحكم الشرعي. واضح؟ الانصراف، هذا المسألة أو التوضيح التقريبي، الانصراف على قسمين، تارة انصراف مستقر، هذا بلا إشكال يوجب انسلاب الظهور عن الإطلاق، إذا كان انصراف مستقر تضمن كثرة الاستعمال مثلا هذا اللفظ، رغم أن لفظ مطلق استعمال في بعض الأفراد خلاص صار كالقرينة المتصلة أو القرينة اللفظية على أن المقصود به أن هذا قيد بهذا المعنى، هذا بلا إشكال يقولون هذا المستقر يسلب الظهور عن الإطلاق، أو أقل التقرير يؤدي إلى الإجمال، وبالتالي نأخذ القدر المتيقن وهو الرجوع إلى بعض الأفراد دون كل الأفراد. بقول مثال الآن، ودائما أهل العراق يستخدمون ماء وهو مقصودهم ماء الفرات، قدرة الاستعمال وصل إلى مرتبة عالية من الارتباط والإنس الذهني بين الماء وبين الفرات نفسه، فبالتالي هذا يسلب انعقاد الظهور في الإطلاق. مجرد أقول له اعتني بماء، يأتي ماء الفرات بعد، الحرف الثاني الرابع العاشر كله نسم بماء الفرات، يمنع فهذا انصراف يمنع الظهور من الإطلاق في مطلق الأفراد، أو على أقل التقادير من شدة هذا الإنس هذا السامع يصير عنده إجمال، ما هو المقصود باء الفرات أو مطلق، يقول لا القرن تيقن ماء الفرات عمي يقولك ماء الفرات، واضح؟ فهذا ما يسمى بما نسميه بالانصراف المستقر. وعندنا قسم ثاني، الانصراف البدوي. الانصراف البدوي هذا الذي يزول بالتأمل ولا يؤثر على الظهور في الإطلاق، كما لو كان هذا الإنس ما وصل إلى درجة عالية، مراتب ضعيفة جدا، غلبة وجود فقط مثلا كما يقولون في مراتب ضعيفة، كما يأتينا إن شاء الله في مناشئ الانصراف، لاحظ حتى لو احتمل كذا كان احتمال بمجرد الالتفات يزول، انه بالحتم موصول ماء الفرات، موصول مطلق الماء، نجيب له اي ماء، عرفت؟ اذا عندنا الانصراف على قسمين، انصراف المستقر، هذا لم يذكر مصنف انصراف ماذا بدوين، كان في ثنايا البحث ذكر عن الشيء عن البدوي حتى المستقر، لكن بعبارات، ولكن هذا يكون افضل للترتيب. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة اخواني هو الكلام في مناشئ الانصراف. عندنا انصراف ينشأ من غلبة وجود بعض افراد الطبيعة خارجه، وهذا لهم هم مرحمة مراتب ومراحل، كلما اشتدت المرحلة وقان قد يمنع من انعقاد الظهور، أو كثرة استعمال اللفظ الدال على الطبيعة في بعض الأفراد. صحيح هذا اللفظ لمطلق الأفراد، لكن من كثرة استعماله في بعض الأفراد هم له مراحل وله مراتب. هذا تقريبا شيب من باب الإفادة بهذا المطلب. على هذا الأساس يقول المصنف بأنه اشتهر بين الأعلام أن انصراف الذهن من اللفظ إلى بعض المصاديق أو بعض الأصناف يمنع التمسك ماذا بالأطلاق، مع تمامية طبعا مقدمات الحكمة. مثلهم مثل الآن انصراف المسح في آيتي التيمم والوضوء إلى المسح باليد وبباطنهما خاصة. نقول امسح المسح باليد مو شيء آخر، هذا المنصرف. صحيح المسح عام، يمسح بأي شيء، باليد، بالعض، بالرجل مثلا، المسح الماسح يعني يكون الماسح. ولكن بما أنه ينصرف إلى بعض الأفراد وهو اليد أو ظاهر في اليد، وينصرف إلى أن يكون ماذا بباطن اليد، المسح بالباطن، ولو من باب أنه هو المنسجم مع طبيعة الإنسان، إنسان لا يمسح وجهه هكذا، يمسح وجهه بهذه الطريقة، يعني في سير العمل في طريق تعاطيه وميل إلى هذا الأمر وسهولته وانسجام مع طبيعته، فالمسح بالباطن هو المنصرف إليه من لفظ المسح لا المسح بالظاهر. نعم، مع ذلك كما سيأتي نشاء في نهاية البحث، مع ذلك تجد بأن هناك دقدقة في الأمر لمسألة ماذا؟ لمسألة هل أن هذا الانصرف كاف أو ليس بكافي مثلا. واضح؟ على هذا المعنى أن المصنف هنا يشير إلى هذه النقطة كما قلنا، والآن يقرب هذا البحث. يقول يعني فقط عنونة البحث، ما هذا الوقت يسع أو ما يسع، لعلكم استعداد نأخذ ما بعد الثمر
كيف
لأنه
نعم اسمع عند الشك يعني
أبعد أحسنته. الحق أن يقال هكذا، انصراف الذهن تارة يكون ناشئا من ظهور اللفظ في المقيد، يعني في هذا المصداق أو المعنى المعين، فيكون نفس اللفظ ينصرف منه المقيد، مجرد تقول ما ينصرف إلى ماء الفرات مثلا لكثرة استعماله فيه والشيوع منه، وهذا لا شك كما قلنا أنه حينئذ لا مجال التمسك بالإطلاق، لأنه يكون منزلة ماذا كما قلنا، منزلة المقيد بالتقييد اللفظي. مثل لو قال لك أتني بماء فرات أو بماء الفرات، صحيح ما ذكرك القيد لفظاً، ولكن من كثرة الاستعمال والشيوعة يكون بهذا المعنى. إذن هذا لا إشكال أنه يمنع من ظهور الأطلاق، لأن النتيجة إلى مرجع لأصالة الظهور، أصلاً هو الظهور الأطلاق لأصالة الظهور، وهذا ظهور واضح أنه مقصود به قسم حصة خاصة من المادانة دون مطلق الحصار. وتارة يكون الانصراف غير ناشئ ترى من اللفظ، بل كان من سبب خارجي مثلا كغلبة وجود الفرد المنصرف إليه أو تعارف الممارسة الخارجية كما يقولون. لاحظ هذا كذا مثلنا نفس المثال، لكن بنفس المثال نمثل بهذا، لو كان الماء المنتشر في العراق هو يا ماء الفرات أو ماء دجلة، ما معرفهم مورد آخر، هم يجي مثلا مياه خارجية مثلا، فغلبة الوجود تصرف الذهن إلى أن المقصود لمن يقول ماء يعني ماء الفرات وليس ماء غيره مثلا. فهل هذا يكون يؤثر في ظهور اللفظ في الإطلاق أو لا؟ يقولون مع أن هذا غلبة وجود إلا أنه لا يمنع من ظهوره. إلا أن البعض يقول إذا كان وصل القضية لاشتدت درجة وارتفعت درجة هذا الأنس أو شيء أو غلبة الوجود قد يكون بعضهم في كلام من هذا المعنى. ولكن الأعم الأغلب عند الإعلام تقريبا إن غلبت بعض أفراد الوجود الخارجية لا تمنع الظهور في الأطلاق. واضح؟ نعم. لكن يقول المصنف واقعا التمييز والترقيق يحتاج إلى دقة، وعلى هذا الأساس واقعا الفقيه لابد أن يعني يقول دعاوى الانصراف كثيرة. واحد يقول ينصرف المعنى إلى اللفظ إلى هذا، المقصود هو هذا، لا يقول هذه الدعاوى تحتاج إلى تثبت، تحتاج إلى تتبع صرف الأبحاث اللغوية وما إلى ذلك. حتى مثل لهذا المثال بالنسبة للمسح في الآيتين مثلا، انصرف إلى المسح باليد صحيح، وهذا انصرف إلى الشف باليد، وهذا المقصود بها اليد الآن، ولكن انصرافه إلى باطن اليد، لكن هذا الانصراف إلى باطن اليد يشك أنه هل من اللفظ نفسه أو من غلبة الاستعمال، أو مثلا من أحسنتم أو لسهولته أو لما إلى ذلك، أو لأنه منسجم مع طبع الإنسان، وليس أصلا له علاقة باللفظ. يعني اللفظ لا يظهر منه أنه المسح باليد يعني الباطن. ولذلك يقول والدليل على ذلك أن بعض العلماء عندما قال إذا تعذر المسح بالباطن فليكون المسح ماذا؟ بالظاهر، تمسكا هم بالأطلاق. هذا يستكشف أنه ليس هذا الانصراف تام. نعم في مقام الاحتياط وكذا وما إلى ذلك، ولكونه مثلا القدر المتيقن هو المسح بالباطن، احتياطا يقولون امسح بالباطن لا تمسح بالظاهر، والاحتياط كما يقولون طريق النجاة. هذا تمام الكلام أين إخواني في هذا الانصراف. طبعا في أبحاث دقيقة وتفصيلات ربما في دراسات أعلى، نكتفي بهذا المقدار. نقرأ بشكل سريع. قال الانصراف. التنبيه الثاني: اشتهر أن انصراف الذهن من اللفظ إلى بعض مصاديق معناه أو بعض أصنافه يمنع من التمسك بالإطلاق، وإن تمت مقدمات الحكمة، يعني حتى مع تمامية مقدمات الحكمة إلا أنه واقع عن هذا الانصراف مثل الحاكم عليها، يعني مثل انصراف المسح في آيتي التيمم والوضوء إلى المسح باليد وبباطنها خاصة. والحق أن يقال أن انصراف الذهن إن كان ناشئا من ظهور اللفظ في المقيد، يعني ماء الفرات مثلا أو المسح بالباطن، بمعنى أن نفس اللفظ ينصرف منه المقيد لكثرة استعماله فيه وشيوع إرادته منه، فلا شك في أنه حينئذ لا مجال للتمسك بالإطلاق، لأن هذا الظهور يجعل اللفظ منزلة المقيد بالتقييد اللفظي، ومعه لا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق حتى يتمسك بأصالة الإطلاق التي هي مرجعها في الحقيقة إلى أصالة الظهور. واضح؟ وأما إذا كان الانصراف غير ناشئ من اللفظ، بل كان من سبب خارجي كغلبة وجود الفرد المنصرف إليه أو تعارف الممارسة الخارجية له، فيكون مألوفا قريبا إلى الذهن من دون أن يكون لللفظ تأثير في هذا الانصراف، كانصراف الذهن من لفظ الماء في العراق مثلا إلى ماء دجلة أو الفرات. فالحق أنه لا أثر لهذا الانصراف في ظهور اللفظ في إطلاقه، فلا يمنع من التمسك بأصالة الإطلاق، لأن هذا الانصراف قد يجتمع مع القطع بعدم إرادة المقيد بخصوصه من الله، ولذا يسمى هذا الانصراف باسم الانصراف البدوي لزواله عند التأمل ومراجعة الذهن. واضح؟ إذا غلبة الوجود لا تمنع، إلا ربما يحتمل عند البعض أنه إذا وصل درجة أكبر أو كذا يمنع بحث آخر، وهذا كله واضح لا ريب فيه الآن على مستوى التنظير، واضح على مستوى التطبيق. وإنما الشأن في تشخيص الانصراف أنه من أي النحو. هذا اللي انصرف له ذهن الفقيه اللي يتعامل مع الروايات وقال انصرف ذهني إلى هذا المعنى دون هذا المعنى، نسأل هذا من اللاف ناشئ من ظهور اللاف أو ناشئ من غلبة الوجود أو يقولون من باب مناسبات الحكم الموضوع أو حتى من الخير المتيقن في مقام المحاورة أو مشاكل ذلك. فقد يصعب التمييز أحيانا بينهما للاختلاف على الإنسان في منشأ هذا الانصراف، وما أسهل دعوى الانصراف على لسان غير المتثبت، وقد لا يسهل إقامة الدليل على أنه من أي نوعين. فعلى الفقيه أن يتثبت في مواضع دعوى الانصراف وهو يحتاج إلى ذوق عال وسليقة مستقيمة، وقلما تخلو آية كريمة أو حديث شريف في مسألة فقهية عن انصرافات تدعى أو تدعى أو تدعى، وهنا تظهر قيمة التضلع باللغة وفقهها وآدابها، وهو باب يكثر الابتلاء به وله الأثر الكبير في استنباط الأحكام من أدلتها. ألا ترى هذا الباب شاهد يعني، ألا ترى أن المسح في الآيتين ينصرف إلى المسح باليد، وكون هذا الانصراف مستندا إلى اللفظ لا شك فيه، وينصرف أيضا إلى المسح بخصوص باطن اليد، ولكن قد يشك في كون هذا الانصراف مستندا إلى اللفظ، فإنه غير بعيد أنه ناشئ من تعارف المسح بباطن اليد لسهولته، ولأنه مقتضى طبع الإنسان في مسحه وليس له علاقة باللفظ. ولذا أن جملة من الفقهاء أفتوا بجواز المسح بظهر اليد عند تعذر المسح بباطنها هم تمسكا بإطلاق الآية، ولا معنى للتمسك بالإطلاق لو كان لللفظ ظهور في المقيد. إذا كان إعلان ظاهر في الباطن لماذا تمسك بالإطلاق؟ لأن هذا الإطلاق ليس له ظهور، من عدم ظهوره. وأما عدم تجويزهم للمسح بظاهر، هذا كان رد إشكال المقدم من أول، ليش يقولوا لا امسح بالباطن؟ من البعض يجوز المسح بالظاهر. وأما عدم تجويزهم للمسح بظاهر اليد عند الاختيار فلعله للاحتياط، إذ أن المسح بالباطن هو القدر المتيقن، والمفروض حصول الشك في كون هذا الانصراف بدويا، فلا يطمئن كل الاطمئنان بالتمسك بالإطلاق عند الاختيار، وطريق النجاة هو الاحتياط بالمسح بالباطن. هذا تمام الكلام أخواني في المسألة الخامسة من المسائل في المطلق والمقيد. بقيت عندنا مسألة واحدة، المطلق والمقيد المتنافيان، وهذا بحث يأتي في محل إن شاء الله في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى آله.